السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء حول رموز الساحة وغياب المشروع. وكنا قد تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الفكر الإسلامي والفكر القومي وبعض العلل المرتبطة بكل منهما تطبيقا على أرض الواقع وعلاقة بالمشروع المنشود. واليوم نتحدث عن رموز الساحة المؤثرة والتي لها علاقة بالمشروع الذي نسعى لإقامته إنقاذا لحظيا وإنقاذا استراتيجيا لوضع أهلنا في العراق. معنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا ومرحبا
يا سيدي. يعني عندما نتحدث عن رموز الساحة وعلاقتها بالمشروع وتأثيرها على المشروع، ماذا نعني بالضبط رموز الساحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. رموز الساحة، أقصد بهذا اللفظ الجهات البارزة أمام أنظار الجمهور والتي يعتقد الجمهور أن عندهم حلا ما للمعضلات وللمشاكل الكبرى وللكوارث التي هو متورط فيها. يأتي في أولهم شيوخ الدين والدعاة، السياسيون، المفكرون، الروابط والجمعيات والهيئات الشرعية، فصائل المقاومة والجهد العسكري، الجمعيات الخيرية، الجمعيات المدنية، الإعلاميون، هذه وأمثالها جهات بارزة على الساحة. الناس يعتقدون أن عندهم حلا، وحينما تشتد بهم الأمور يتوجهون إلى بعض هذه الجهات ليلتمسوا عندهم ذلك الحل. وأنا أقول ابتداء، وقد بينا في الحلقات الماضية، أن هناك نوعا جيدا في حجمه أيضا من الوعي حصل لدى الجمهور السني، وأنا أنطلق من العراق، حصل وعي، حصل إحساس بالكينونة السنية، وبدأ الناس يتطلعون إلى شيء اسمه المشروع أو الإنقاذ. بدأت تتكون لديهم قضية. نحن تكلمنا عن الهوية وعن القضية، وتكلمنا عن السنة، وركزنا على لفظ السنة في زمن نادرا ما تجد أحدا يجرؤ على الكلام أو التلفظ به، خصوصا إذا قرن به الشيعة. فتكلمنا عن هذه يعني المفاهيم. حصل تطور جيد في الوعي، تنبه هذا الوعي الحاصل حالة مريض لم يكن يدرك من قبل أنه مريض بالمرض الفلاني، يحس بآلام لكن لم يكن يدرك ما مرضه. المريض الآن أدرك ما هو مرضه، لكن السؤال المهم، ما فائدة إدراك المريض لمرضه دون أن يكون هناك طبيب يضع له الوصفة ويجري له العملية الجراحية؟ الوضع يحتاج إلى عملية جراحية، ما الفائدة؟ وأضرب لك مثال،
طبعا سيستفحل المرض وربما يموت المريض وتنتهي القضية،
وهذه النتيجة يعني شبه أكيدة. كنا جلوسا قبل مدة في بيت أحد الأصدقاء، وكنا خمسة، ومن المصادفات القدرية أن الجميع كانوا أطباء يعني دون اتفاق. الأخوة الموجودون الكرام كانوا مستبشرين بشيء اسمه الوعي، قالوا الآن حصل وعي والناس تتكلم بالسنة والجمهور أدرك أنه سني وأن هناك فرق بين السنة والشيعة، وأنا أنتظر يعني الكلام يعني ينتهي حول هذا الموضوع. شاركت فيه طبعا، وانتهى الأمر عند هذا الحد وانتقل الكلام إلى موضوع آخر. فأنا سألتهم وهم أطباء، ومنهم من هو متخصص في الشرع والحديث، هذا شيء جيد، والطب أيضا يعني. فقلت لهم يا أخواني، أقول لكم ما تقولونه صحيح، ولكن من يكتب وصفة العلاج للجمهور السني ومن يجري له العملية الجراحية؟ ما فائدة أن يعي المريض مرضه ولا من طبيب يوصف له العلاج و يعني ينفذ هذا العلاج عمليا،
على اعتبار أن التشخيص اللي هو المرحلة الأولى تمت،
تم التشخيص
يعني المرض انعرف وتم تشخيصه، لكن العلاج لم نخطو ولا خطوة.
طيب قلت لهم، أقول لكم شيء أعجب من هذا، هذه الحجرة التي نحن جالسون فيها، هل يمكن أن تخبروني أن هناك جهة ما خارج هذا الباب، باب الحجرة، يمكن أن يكون هو الطبيب الذي يجري العملية خارج هذه الحجرة، ولا أقول غير ذلك يعني؟ وهذا يعني كلام قوي، دلوني على جماعة، دلوني على جهة خارج نطاق هذا الاجتماع عنده وصفة العلاج وإمكانية تجريبها والسعي في الوصول إلى هدف الشفاء للمرض. الأخوة صمتوا حقيقة، وناس مثقفون ومرتبون وليسوا جدليين يعني. قلت لهم أنا أقول لكم بكل أسى، بكل أسى، أنه لا يوجد خارج هذه الحجرة أحد يمكن أن يصف العلاج فضلا عن أن يطبق هذا العلاج. وهذا يعني أن واجب الوقت الكل قد نكل عنه، وأننا الخمسة مسؤولون مسؤولية مباشرة إن لم نضع العلاج ونطبق العلاج بأنفسنا، الإثم حاصل وواقع علينا، لأن الأمة إن لم تخرج من بينها مجموعة تحصل بهم الكفاية لدرء الخطر فكلها آثمة. كلام خطير، ولكن هذا هو الواقع. قلت لهم لا يوجد غيرنا، لا تنتظروا من أحد ولا من أي جهة أن تنقذ أهل السنة في العراق، فلنكن نحن الجهة التي تنقذ. هذا كلامي أخواني خطير، وهذا هو واقع الحال، ومن قال بغير ذلك ومع الأسف الشديد أقول له كذبني ولو بجهة واحدة.
ولكن دكتور، يعني هل ترى أن هذا الأمر يعني قاسي حقيقة؟ يعني أنت ذكرت في البداية شيوخ الدين والخطباء والدعاء والسياسيين والمفكرين وربما الاقتصاديين والإعلاميين والجمعيات الخيرية، يعني ألا ترى في كل هؤلاء من يمكنه أن يقود في يعني هذا المشروع وإنقاذ العراق مما هو فيه؟
وهل ترى أن هذا الكلام الذي أقوله ليس قاسيا علي؟
قاسي.
ولست عالما بأنه يثير علي هذه الجهات جميعا؟ وهل أنا بحاجة إلى إثارة؟ لكن قسوة الواقع أكبر، القسوة المسلطة على الجمهور، الكارثة الواقعة على الجمهور السني العربي في العراق أقسى وأكبر. إن لم نواجه الحقيقة بما يناسبها فلسنا أهلها. وأنا أقول للجمهور بكل صراحة، أيها الجمهور، إن كنت تعاني من مرض وليس هناك من طبيب يعالج هذا المرض ماذا تفعل؟ نحن في قرية موبوءة بمرض وما لا يوجد أحد يعالج هذا المرض. الجواب أننا نسير باتجاهين، اتجاه الإسعافي، الاتجاه الإسعافي والاتجاه الاستراتيجي. الاتجاه الإسعافي لا نترك المريض يعاني دون أن نفعل شيئا ولو مجرد حركة
للتخفيف، يعني
للتخفيف لابد أن نفعل شيئا. لكن الحل الاستراتيجي هو أن نرسل من بين أبنائنا إلى الجامعات، إلى كلية الطب ليتخرجوا أطباء، ثم يأتوا إلى هذه القرية، ثم نعمل مؤسسة صحية، يعني نطور الأمر من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وهنا يتم الإنقاذ الاستراتيجي. هذا ما أقوله. أنا لست ضد أي عمل خير يصدر من شيوخ الدين، من الدعاة، من السياسيين، من المقاومة والجهاد، من الإعلاميين، كل الذين ذكرتهم أنا لست ضد أي عمل خير يصدر منهم. أنا لست عدميا، وهذا أيضا مشكلة، لأن الذي يقول لا علاج إلا بالمقاومة يقول لك أنت كيف تقول أنا أوافق السياسي، وهذه مشكلة. تقول له أنا أوافق السياسية فيما عنده من خير، وأوافق اللي قاتل فيما عنده من خير، وأوافق شيخ الدين فيما عنده من خير، والداعية والإعلامي، أنا لست عدميا، لكن هذا كله يا أخواني ليس هو العلاج، لأنه خطوط إنتاج سائبة لا توجد لها مؤسسة جامعة لتحقق الهدف وهو المنتج النهائي. ولا بأس أن نضرب أمثلة.
بس عفوا، يعني شيوخ الدين أنا شايف موضوع كثير حساس.
نعم.
يعني إحنا على مدار التاريخ نقول الدعاء هم الذين يقودون الشعوب، الأئمة هم الذين فجروا المقاومة، هم الذين حتى يتصدرون الانتخابات، هم الذين يتصدرون الحراك وينادون بالعودة إلى الدين وعودة الأمة إلى الجذور. عندما نقول أنه حتى شيوخ الدين لا يمكنهم قيادة هذا المشروع، يعني أليس في هذا تجني قليل عليهم؟
طيب خلينا نتحاسب. لا بس أنا أقول لك الكلام قاسي والوضع أقسى والحقيقة مرة ولا بد من قولها، ونحن سائرون إلى الله، وهناك تلتقي الخصوم، والجمهور لا بد أن نصارحه. شيخ الدين، يا شيخ الدين، أنا أخوك وأنت أخي، أنا أصارحك بحقيقة، أنت لا تصلح للقيادة لسبب بسيط جدا. عناصر القيادة ثلاثة، أنت تملك اثنين، يعني غاية أمرك يا شيخ الدين أنك تملك اثنين من عناصر القيادة وتفتقر إلى الثالث. عناصر القائد من هو؟ هو الذي يملك عنصر التأثير، يؤثر في كلامه في فعله. اثنين، يحرك، يمتلك عنصر التحريك، هناك جمود ويمتلك عنصر تحريك الجامد، ويمتلك قوة التحكم بالحركة اللي نسميها التوجيه. يعني القائد هو الذي يؤثر ويحرك ويوجه، أي يتحكم بالحركة. شيخ الدين يستطيع أن يؤثر في الناس ويستطيع أن يحركهم، لكن لا يستطيع أن يتحكم بحركتهم. ومن لا يستطيع التحكم بالحركة فليس بقائد في نهاية المطاف، بل إن دعية، وهذا عادة ما يدعى، يعني دائما شيخ الدين في المقدمة، الجهاد هو بالمقدمة، وهذا شرف له طبعا، بالمظاهرات والحراك، وهذا شرف له، لكن هو يجهل أنه غير قادر على ضبط هذا الجمهور وعلى الحصول على الثمرة، والواقع يشهد بذلك. لا المقاومة العسكرية اللي قادوها الشيوخ، وأقصد الشيوخ الشباب طبعا، الشيوخ يعني الشيوخ الكبار ما لهم علاقة، تركونا وذهبوا، بعدين لما بردت الأمور برزوا. لكن أنا أشكر الشباب، يعني أذكر وأشكر الشباب والشيوخ الذين قادوا المنصات الحراك. بالنهاية هم لم يستطيعوا أن يجنوا. أنا لا أتكلم بطلاسم ولا فلسفة، أنا أتكلم بكلام واضح، والشاهد هو الواقع،
والواقع القريب، يعني مش الواقع البعيد.
لا لا، الواقع
أتكلم عن شهور، يعني مش
الواقع القريب والواقع البعيد أيضا. شيخ الدين متى ينفع؟ ينفع بإحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون ضمن مشروع وواجبه الحشد وإثارة الحماس، يعني يؤثر ويحرك. فلما يكون ضمن مشروع قيادي متكامل فيه مؤسسة، وهذا هو الذي يدلنا على الحاجة إلى المشروع. من دون مشروع السكون أفضل من الحركة في طريق خاطئ. أحد يبقى على مكانه أفضل مما يتحرك في طريق خاطئ، لأنه يبتعد عن الهدف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يمتلك العنصر الثالث هو، وهو يصنع مشروع، وهذا لم نجده ولم نره، وهذا نأمله من شيخ الدين، لكن شيخ الدين على حالته هو لا يستطيع أن يقود. وهناك علة لماذا شيخ الدين لا يصلح للقيادة، لافتقاره للعنصر الثالث وهو التحكم بالحركة، أي التوجيه. لأن المنهج الذي يخرج لنا شيوخ الدين منهج قاصر. الدين ملخص في كلمتين الله تعالى كررها وأبرزها في سورة آل عمران: لتؤمنن به ولتنصرنه.
إذا الإيمان وحده لا يكفي.
لا يكفي. من أنصاري إلى الله؟
سبحان الله.
الأنبياء ليسوا وعاظا ودراويش، حاشاهم. الأنبياء عليهم السلام ليسوا وعاظا يلقون الكلمة، لا، يريدون أن يغيروا الواقع ويقودوا الواقع.
ليس من باب قل كلمتك وامشي.
لا، فكيف يمكن أن يقود الواقع من دون نصرة؟ الإيمان موجود، ممكن. طيب، وهذا الإيمان ما الذي نفعل به بعد ذلك؟ إياك نستعين بالله في إيش؟ هذا هو الإيمان والنصرة، العبادة والاستعانة والالتجاء إلى الله والتوكل عليه في مناطحة الباطل وإزاحته وإحلال أهل الحق، والحق مكان هذا الباطل. فالمنهج منهج تخريج شيوخ الدين يقتصر على شق الإيمان ويعرض عن شق النصرة. لذلك شيخ الدين يركز على الإيمانيات والمواعظ، وقد يكون خطيبا مفلقا يهز القلوب ويحرك الجماهير، وهذا شيء يشكر له، لكنه لو سألته الجماهير إلى أين نحن ذاهبون ما عنده جواب، وقد يكون جوابه كارثيا. هذا هو هذه هي العلة. العلة أن شيخ الدين لم يخرج على أن الدين إيمان ونصرة، وإذا علم من القرآن أن الدين إيمان ونصرة هو مهتم فقط، مهتم بالإيمان فقط ولا يهتم بالنصرة، والنصرة جهاد والجهاد مشروع متكامل يبدأ بالإعداد المدني وينتهي بالسياسي والعسكري، وهناك خطة وهناك برامج.
طبعا قضية العسكري يعني المقاومة العراقية التي يعني سطرت بطولات وقدمت تضحيات وشهداء ودفعت الغالي والنفيس، يعني لم تكن مهيئة لأن تقود هذا المشروع.
أنا ذكرت شيوخ الدين، وشيوخ الدين كانوا متواجدين في المقاومة، لكن هذا شيخ الدين الذي يمسك بالسلاح أو يوجه، انظر إليه في على المنبر ماذا يقول للناس. شيخ الدين يتكلم بكلمات عامة غير مفصلة غير تفصيلية، يعني أنا حتى أعمل لابد أن تفصل لي. لما يأتي الطالب إلى المدرسة نقول له أدرس، أدرس، طيب أدرس ماذا؟ لابد من منهج واضح وكتب لهذا المنهج، وهناك مدرسون أو معلمون يحددون الموضوعات. مو أنت تأتي في دائرة أقول لك أعمل، طيب أعمل ماذا؟ ما هو البرنامج؟ لابد من أشياء تفصيلية. شيوخ الدين في موضوع النصرة حتى في موضوع الإيمان كثيرا ما يتكلمون بمفاهيم ضبابية، مفاهيم عامة، هم يخطبون ودائما يقولون ارجعوا إلى الدين، ارجعوا إلى الدين. يعني ما معنى ارجعوا إلى الدين؟ يعني شو نوحد الله؟ نحن موحدون، نصوم نصوم، صائمون نصلي مصلون، ماذا تريد منا أيها الشيخ؟ زكاة زكي، يعني شنو ارجعوا إلى الدين؟ المصلي حائر، طيب ارجعوا وإلا فنحن هالكون والهلاك بسببكم. لا، الهلاك ربما بسببك أنت، أنت إن لم تدلني على طريق تفصيليا أنا أتيه، أتيه دلني على الطريق تفصيليا، وإلا أنت سبب في ضياعي. يقول لك اترك الذنوب، الذنوب والمعاصي هي التي تهلك الأمم. يا أخي ما هاي أمريكا صار لها 250 سنة ما تركوا ذنبا يعمله لا إنسان ولا شيطان ولا حيوان، إذا كان الحيوان له ذنوب ما تفعله أمريكا، وها 250 سنة أمريكا تدق بينا. هل أمريكا تركت ذنبا لم تفعله؟ هاي دول الغرب والشرق، إذا كانت الذنوب هي الهلاك بهذا المعنى المجرد فلماذا لا تهلك أمريكا؟ ولماذا لا تهلك بريطانيا؟ ولماذا ألمانيا في ظرف سنين معدودة استرجعت قوتها أفضل منا ونحن إلى الآن نراوح بل نرجع إلى الوراء؟
واليابان والصين والأمثلة كثيرة.
طيب فهمونا يا أخواني، هل يتناقض الشرع مع الواقع مع حقائق الأشياء؟
حاشا،
أنتم المتناقضون. وهل تعلم يا أخي الكريم أن هناك من ألحد بسبب هذه المفاهيم؟
يا لطيف.
وأن هناك من جاء يسألني والقصف على رؤوسنا.
الله،
قل معقولة يعني الدين، يعني معقولة يعني الله ينصر علينا الأمريكان؟ ألسنا مسلمين؟ معقولة الأمريكان أفضل منا؟ طيب أي ذنوب يا أخواني؟ هناك ظلم حكموا عشرات السنين ودولهم دامت مئات السنين. طيب أي ذنوب هذه التي تهلك الإنسان؟ لا يحددون لنا لأنهم لا يدركون، إنما يدركون الذنوب بمعنى الإيمان اللي لها علاقة بالإيمان، ما يدركون الذنوب اللي لها علاقة بالنصرة. الذنوب التي تهلك هي الذنوب التي تتعلق بكيان أو كيان المؤسسة المجتمعية، يعني معركة بلاط الشهداء كم فيها من الصالحين والأتقياء والتابعين؟
نعم،
في زمن التابعين.
صحيح
يا أخي، أفضل جيل بعد الصحابة. يعني لماذا خسرها المسلمون؟ لماذا؟ وفيها قادة عظام، قائدها عبد الرحمن الغافر، كيف خسرها أمام الفرنسيين؟ ما هو الذنب الذي ارتكبوه وتوقف الفتح الإسلامي في اندفاعاته الأولى عند هناك يعني جنوب فرنسا؟ الذنب الذي ارتكبوه هو ذنب مؤسساتي، له علاقة بالخطة العسكرية. الجيش الفرنسي ترك الغنائم وانسحب وتظاهر بالانسحاب، وترك غنائم لا تحصى تخطف الأبصار و يعني تهز القلوب، فانشغل الجيش بها بالضبط كما حصل في أحد،
سبحان الله،
ورجع عليهم الجيش بعد ما تنظيم الجيش والتعبئة اختلت. الجيش يقاتل بتعبئة، تختل التعبئة يعني تنتهي الروابط، مثل جسم يتقطع تنتهي الروابط بعد، القائد لا يستطيع أن يتحكم، انتهت التعبئة بالغنائم. أما الذنوب اللي بينه وبين رب العالمين، يا أخي هاي بينه وبين رب العالمين، الله تعالى يغفرها بالاستغفار، بالتوبة، بالمصائب، بيوم القيامة. لذلك ما من حق الحاكم المسلم أن يفتش عن الذنوب التي في البيوت، يعني ما من حق أمير المؤمنين إذا سمع ناس يشربون خمر ويغنون أو يعني تلصص عليهم بسمعه أن يكبسهم، ما من حق. هذا ذنوب بيناتنا، ما لك علاقة بيه، عند الباب ما لك علاقة. هذه البطن اللي عند الإنسان، المادة اللي في مصارينه إن لم تخرج خارجا مش عليك بها أنت، هذه ما تضر، ما تضر، إذا خرجت تضر، حتى لو رائحة منها تخرج تضر. ذلك العرب عندهم ذوق مو مثل الأجانب. الذنوب التي تهلك الأمم هي الذنوب المؤسساتية، الذنوب الجمعية التي لها علاقة بكيان وبناء المجتمع. فيا شيوخ الدين، دلوا الناس، قولوا لهم سبب تدهورنا فقدان المشروع والمؤسسة اللي تحتضن المشروع، ولو عملنا على إيجاد مشروع ومؤسسة حاضنة لكانت لمواعظك وقدرتك على التأثير والتحريك فائدة، وأي فائدة؟ سبب التدهور هو فيك أنت،
في الفهم،
فيك أنت، فراجع نفسك. هذا كلام فيه قسوة، مو
قسوة،
فيه قسوة ويثير
وبزعل شيوخ الدين،
ولا يهم، احنا ايضا زعلانين، احنا زعلانين، احنا عندنا مشاعر وعليهم ان يحترموا مشاعرنا، مو فقط رجال الدين او شيوخ الدين، احنا الجمهور انسحقنا. يعني المسحوق اللي عايش بالخيام اللي ينطر عليها المطر والرجال في السجون والمعاسي، هذه كلها وشيخ الدين يزعل؟ لا، لا تزعل، احنا زعلانين ايضا، احنا زعلانين اكثر منك. ارجع الى الحقيقة، كن قائدا لا قائلا، نريد الفقيه القائد وليس الفقيه القائل، لا اقول كلمة اقسى من هذه. طيب ما ذنب العراقيين؟ ما ذنب سنة العراق؟ الان سؤال، يعني ما ذنب سنة العراق؟ لماذا سنة العراق وصلوا الى هذه الدرجة من التدهور؟ الخطباء يقولون لنا ارجعوا الى الدين، ما يفهمون ايش يعني نرجع للدين، والذنوب تهلك، وهاي الدول المذنبة والفاسدة والفاسقة ما شاء الله هي اللي تتحكم بالقرار وتلعب بينا شمال جنوب شرق غرب، والقرار إلها بالنهاية. والشباب المتحمس، شباب النقي التقي اللي عنده قدرة على العطاء غير متناهية، ها يعني حصاد لي مخططات ومشاريع الآخرين.
سيدي، ما ذنب العراقيين؟ سؤال مر، سؤال حقيقة قاسي كقسوة كل الكلام الذي تحدثنا به. نسمع إجابة عن هذا السؤال الكبير، ما هو ذنب العراقيين أعزائي المشاهدين بعد هذا الفصل. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى معكم في برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء عن رموز الساحة وغياب المشروع، ومعنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق. دكتور طه، ما هو ذنب العراقيين؟ ليش كل هالمصائب على رؤوس أهل السنة في العراق قبل الاحتلال وبعد الاحتلال وبعد أن خرج الاحتلال، وهم لا يزالون يعيشون في هذه المصائب المتتالية، واللي بعض المتحدثين الآن يقولون لسه القادم أسوأ، ما شفت شيء.
اختصار شديد، ذنب العراقيين الكبير، وليس فقط العراقيين، إنما ذنب كل السنة الذين في بلدانهم شيعة. التسوية بين السنة والشيعة، حينما نقول لا فرق بين السنة والشيعة، هذا الكلام كلام أثيم، كلام باطل، كلام يحمل في طياته مخاطر ليست هذه المخاطر مقتصرة على الإثم والذنب الذي نحن مسؤولون عنه أمام الله، إنما يتضمن مخاطر لا تحصى ولا تعد. ما حصل في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان يجيب بصمت عن هذه المخاطر.
طيب سيدي، واضح الجواب. في نقاط سريعة إذا تسمح لي. احنا تحدثنا عن شيوخ الدين واستفضنا، ولكن ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وحدثنا عن أولي الأمر، والمفسرون قالوا أولي الأمر هم العلماء والأمراء، يعني الآية وكأنها أعطت صفة القيادة لهؤلاء الشيوخ أو العلماء.
طيب، ما اختلفنا، أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم.
أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، ما اختلفنا، لكن إذا كان الأمراء مشخصين ومعروفين منهم، فهل قصد المفسرون بالعلماء معناهم أو المحدود، المعنى المحدود للعلماء، أم إن العلماء لفظ عام يندرج تحته كل العلماء الذين ينبغي أن يؤخذ رأيهم في مصير الأمة؟
إحنا اليوم العلماء عندنا خريجي كليات الشريعة.
طيب،
هذا المعنى الدارج.
المفسرون لم يقولوا هذا الكلام، المفسرون قالوا العلماء، بمعنى العالم اللي في القانون هذا عالم، والعالم بالاقتصاد، والعالم بالعسكرية، وعالم الأمن، وعالم الطب أحيانا، بل أولي الأمر يشملون حتى وجهاء الناس المؤثرين في المجتمع. الأمير ينبغي أن يكون حوله مجلس شورى، واحد أو صنف واحد من هذا المجلس هم علماء الدين، وعلماء الدين لم يقل أحد من المفسرين والعلماء أنهم حصرا فقهاء الفروع. وهي مشكلة، اللفظ تصاغر في معناه وتصاغر وتصاغر وتصاغر، حذف الجميع وما بقي إلا فقيه الفروع، وفقيه الفروع عادة هو لا يدرك في السياسة ولا في الأمن ولا في الاقتصاد ولا في أمور كثيرة،
والإدارة والإعلام وغيرها من المجالات.
طيب، كيف يكون هذا من أولي الأمر؟ هذا ممكن نرجع إليه في مسألة فقهية فرعية وانتهى الموضوع. المعاني إذا لم تحرر كارثة وأمر خطير. نحن ما اختلفنا، أولو الأمر العلماء، الأمراء والعلماء، والعلماء يشملون، هذا اللفظ يشمل كل أصناف أهل العلم. من الذي أباح لك أن تحدده في فقهاء الفروع؟ من الجمهور؟ يعني الإعلام والمنابر هي التي توجه ثقافته وتوجه فكره وإطاره الفكري. شيخ الدين هو يقول لهم ذلك، وهو يوحي، إن لم يقله نصا فهو يوحي به. بل أقول لك إن هناك من السياسيين الخبثاء هم الذين رسخوا هذا المفهوم. يعني في أيام الحراك أحد السياسيين العلمانيين علماني وربما لا يصلي ومعروف المرجع الأكبر، وقال المرجع الأكبر على أحد شيوخ الدين أيضا المعروفين شيوخ الفروع، اتصلت به تليفونيا قلت له يا أخي أنت يعني أي مرجع أكبر؟ احنا مو شيعة، لسنا شيعة حتى عندنا مرجع أكبر، فشوية يعني خلي يكون كلامك موزون. المهم انتهت المحادثة، لكن ما الذي نستفيد من هذا الموقف؟ طيب هذا علماني لا يؤمن بالمرجعية الشرعية أصلا، يعني هو لا يؤمن بالإسلام كمرجع في الحكم والسياسة، ما يؤمن بهذه المرجعية، هو علماني يؤمن بالإسلام كصلاة وصوم، أما الإسلام كمرجع في شؤون الحياة ما يؤمن به. طيب فكرة المرجعية البشرية هذه فكرة كهنوتية موجودة عند اليهود والنصارى والهندوس وموجودة عند الشيعة، فكرة الكهنوتية المرجعية البشرية، وهذه مؤسسة على المرجعية الشرعية. يعني اللي ما يؤمن بالمرجعية الشرعية كيف يؤمن بالمرجعية البشرية؟
سبحان الله، مطية اتخذها وسيلة ومطية لتحقيق أهدافه.
هو إذن وجد في هذا الشيخ شخصية طيعة تقبلية، فهو يريد أن ينفخ فيه حتى يمرر من ورائه ما يريد.
وباسمي
فأولي الأمر، نعم أولي الأمر العلماء والأمراء، لكن بالمفاهيم الشرعية وليست. ولذلك يعني أنا أتيك بنص من القرآن، الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف
أذاعوا به
ولو ردوه
إلى الرسول
وإلى أولي الأمر منهم
لعلمه الذين يستنبطونهم منهم.
طيب هذا أمر أمني، شنو علاقته بفقهاء الفروع؟ يعني أنت مدير أمن في قضية أمنية تتعلق بأمن البلد تسأل فقيه الفروع؟
تسأل صاحب الاختصاص.
هذا أولي الأمر، هذا نص قرآني.
سبحان الله،
واضح الدلالة على أن كلمة أولي الأمر لا تختص بفقهاء الفروع، وإنما هو مفهوم عام، كل من له أثر في نفع المجتمع ودفع الضرر عنه فهو من أولي الأمر
في مجاله. طب سيدي سألتك عن المقاومة، ولماذا لا تقود المقاومة المشروع وربما لم تجبني حتى لا.
نعم طيب، المقاومة لا تختلف عن الكلام في شيوخ الدين، وأقول لك كلمة، إذا غابت الفكرة غاب المشروع، فقد المشروع. يعني أعطيك أمثلة، سألت في يوم ما أيام المقاومة قامت الأمريكان أحد قادة المقاومة في فصيل معروف ومشهور، ما الموقف من الشيعة بعد جلاء الأمريكان؟ فقال صناديق الاقتراع. قلت له والله الناس اللي تقاتل ما تعلم بهذا، والناس التي قتلت على شيء آخر، فوضحوا للناس ولا تخدعوهم. إذا كان الحكم بالنهاية بينه وبين الشيعي اللي أتى بالمحتل، البلد ليس لمن يسكنه ويستفيد منه، البلد لمن يحميه ويبنيه، نحن حماة البلد ونحن الذين بنيناه من زمن عمر بن الخطاب والحجاج وإلى صدام حسين. الشيعة ما بنوا البلد، الشيعة خربوا البلد، والواقع أيضا شاهد. أنا ما أتكلم بكلام فلسفي، هذا واقع العراق. الشيعة حينما أمسكوا بالبلد ماذا فعلوا به؟ خربوه. نحن بناة البلد. بالنهاية يكون صندوق الاقتراع هو الحكم بيني وبينهم. طيب سألنا المرجعية الدينية، خلينا نسميها مرجعية دينية للفصيل نفسه هذا، قلنا لهم ما الحل مع الشيعة؟ أنا شخصيا أسأل هذا الكلام، الكلام كان يعني لا يعجب، والكلام غريب جدا يعني. لكن سألناهم أيضا عن مصير أهل السنة بعد خروج المحتل، وهذا الكلام من 2005 أنا أتكلم. هذه الميليشيات التي تصول وتجول وتقتل، وما يعني أين ستذهب؟ فكان الجواب باردا خياليا، يعبر عن شخصية شيخ الدين الخيالية اللي عايشة في الوعظ والإرشاد وعايشة في الأحلام والخيالات في جزء كبير منها. قال طبعا، وهذا أيضا أثر من آثار علم المنطق اللي هي مقدمات ونتائج خارجة عن الواقع. قال الميليشيات تابعة لأحزاب، والأحزاب جاء بها الأمريكان، وما بني على باطل فهو باطل. هو يتصور ما بني على باطل فهو باطل واقعا مو حكما. طيب هاي أمريكا وروسيا وبشار ونشار ومنشار كلهم مبنيين على باطل والحمد لله موجودين. فإذا خرج الأمريكان فالأحزاب التي جاءت مع الأمريكان ستخرج معه، وعندها ستجدون الميليشيات تزدحم بها الحدود
تتلاشى.
طيب
جواب فعلا خيالي،
وهذا الجواب يعني يصرون عليه هربا من الحقيقة، أو يعني تعبيرا عن هذه الشخصية. طيب وخرج المحتل؟ قالوا لا ما خرج المحتل، علما أن المحتل حين خرج ازدحمت الحدود بهم هؤلاء المتكلمين وليس بالميليشيات. الميليشيات والحمد لله صور وجول الآن، وربت ونمت، والآن تنافس الحكومة الميليشيات الشيعية اللي في العراق، ومع ذلك يصر هؤلاء على أن يحكموا الواقع ويوجهوا الواقع. شوف بدأ صرنا نسأل، يعني مع الأسف يعني صرنا نسأل أسئلة. لو لم يقاتل أهل السنة الأمريكان قط، ما قعدوا في بيوتهم، قعدوا في بيوتهم ما قاتلوا، أكان الحال الذي نصل إليه أسوأ من الحال الذي نحن فيه الآن؟
ما في أسوأ من الحال الموجود.
في أسوأ يعني؟
ما في أسوأ،
ماكو أسوأ. هذا سؤال أيضا قاسي. طبعا أكو ناس راح يقول لك يعني ما نجاهد ما كذا. يا أخي أنا سؤالي واضح، أقول لك قلت لك لا تجاهد، لكن أنا أقول جاهد لكن على مشروع، على فكرة، على هدف، على هوية واضحة. غيرها أنا أسأل سؤال والواقع هو يجيب مو أنا. لو لم نقاتل الأمريكان يا أخواني أكان الوضع يكون في حال أسوأ من الحال الذي وصلنا إليه؟ لماذا لم نقاتل الأمريكان بهوية سنية ودفاعا عن مناطقنا السنية، وقلنا لهم يا أمريكان أنتم اللي جاء بكم الأكراد والشيعة، طيب روح على الأكراد والشيعة مش علينا. إذا خرجتم من مناطقنا ومناطقنا من جنوب الحلة إلى شمال كركوك، هاي مناطقنا، وأكو أمور بيننا وبين الأكراد نتفاهم عليها، التفاهم مع الكردي ممكن، التفاهم مع الشيعي غير ممكن، هاي مناطقنا اخرجوا منها وما لنا علاقة بكم، روحوا على معازيبكم، روحوا على معازيبكم، احنا مو معازيب اللي يقتحم بيوتنا بدون استئذان. اسألك بالله، اما كنا قادرين في ذلك الوقت على تحقيق هذا الامر؟ نحن حققنا الذي اكبر منه وهو اخراج الامريكان بالمرة من العراق، فكيف لا يمكن اخراجهم من مناطقنا السنية؟ ولو فعلنا ذلك أكان الشيعي يجرؤ على دخول مناطقنا كما فعل الآن ويفعل؟
كان ذلك ممكنا لو كان هنالك قيادة فعلية حقيقية، لو كان هنالك مشروع، ولو كان هنالك هدف واضح.
لكن لا الفكرة موجودة ولا الهدف واضح أو هو صحيح، ولا هناك خطة ولا برنامج غير الضرب. شوف فصائل المقاومة اللي يعني بقت هياكل يعني، و قبل أشهر قليلة، أنا كنت شخصيا أتناقش معهم وأقول لهم اعملوا بمشروع وليكن هذا المشروع واجبا يعني ووجوب الضرورة أن يكون أن تكون هويته سنية، ارفعوا كلمة السنة، وكان يأبون كان يأبون
رغم أن المسألة أصبحت واضحة.
طيب
وضوح الشمس.
طيب صارت واضحة
أنهم المستهدفون 100%.
طيب حينما صارت واضحة ماذا فعلوا؟ عقدوا مؤتمر في تركيا قبل شهور. هو أنا أقول هذا الكلام للنصيحة وللبيان، وأنا لا أريد أن أجرح، لأن فيهم أناسا كراما وأغلبهم كرام، لكن أتكلم بالخلل، الخلل الفكري، التخبط اللي موجود. العنوان فيه كلمة سنة، وكان هذا يأبونه أشد الإباء. صار العنوان كذا كذا، ائتلاف القوى السنية العراقية. لكن تعال المضمون، هم قبل يقولون مضموننا سني، هذا الكلام النقاش، احنا مضموننا سني، لكن العنوان لا صعب وكذا وكذا، واكو يعني هناك تبريرات.
الآن تجاوزنا المرحلة وصار العنوان سني.
صار العنوان سني، تعال المضمون. انقلبت الآية، كانوا يقولون المضمون سني والعنوان وطني. تعال البيان الختامي مال المؤتمر، صار العنوان سني والمضمون وطني. يعني كيف هذا؟ يقطر وطنية، يقطر وطنية. واكتشفوا بعد 12 عاما اكتشافا يعني كبيرا، وهو يعني هذا نص يعني في البيان، يقول كان لغياب القيادة السياسية الحقيقية التي تمثل سنة العرب الأثر البالغ في استمرار تدهور الوضع نحو الانحدار. يا للاكتشاف العظيم، يعني 12 سنة من التضحيات والتشرد وصلت إلى هاي النتيجة. يعني هي المشكلة بغياب القيادة السياسية؟ القيادة السياسية لم يكن عندها مشروع، هي أضعف من القيادة العسكرية يا جماعة. شنو القضية؟ ما تفهمونها؟ ليش وياه الأقوى، العسكري ولا السياسي؟ حينما سقط السلاح من اليد، الآن تريدون أن تستعيدوا حقوقنا بعمل سياسي؟ كيف يمكن للقائد من دون جمهور منظم أن يقود؟ القيادة تستند على جسم مدني أولا، ثم جناح سياسي يعبر عن هذا الجسم، لكنه محمي بالقوة، القوة تحمي شيئا موجودا. إذا كانت القوة موجودة والشيء مفقود تحمي ماذا؟
سيدي هذا يقودنا الحديث عن السياسيين. يعني نعرف كل الثورات في العالم العربي وكل حركات التغيير على مدى التاريخ، زي ما تفضلت، كان في قيادات سياسية وكان في جناح عسكري وكان في يعني امتداد مدني، لكن في النهاية القائد السياسي هو الذي يقود وهو الذي يغير. فما وضع السياسيين العراقيين كتشخيص؟
ليش هم السياسيون ماذا فعلوا لنا من 100 سنة إلى اليوم؟ كل الأهداف اللي أعلنوا عنها ابتعدت. أعطيك هدف واحد، الوحدة العربية، وكل السياسيين نادوا بها
أكثر بعدا الآن.
أي وحدة عربية الآن يقول الوحدة عربية؟ أصلا القوميون الآن لا يتكلمون بالوحدة العربية، يتكلمون بمصاب أوطانهم. طيب فلسطين وتحرير فلسطين، فلسطين صارت 20 فلسطين، صار في كل بلد فلسطين. من الآن يتكلم في فلسطين؟ الناس مهمومة بمشاكلها وفلسطينها. من يعني؟ من الآن؟ بس إيران تتكلم فلسطين، لأنه شافت العرب ما شاء الله ياهل يجي شوية يخرخش لهم بشعارات يركضون وراه، والشم درهم درهم وخرخشة كيس وخرخش له بشكم درهم والناس تركض وراك، مو هذا الواقع؟
والسياسيون العراقيون،
السياسيون العراقيون أخي أنا أضرب لك أمثلة، ما أريد أتفلسف، يعني أنا لن أتفلسف وما راح أذكر أشياء يعني علمية يعني يعني مثلا أنا علقت على ائتلاف القوى العراقية بتعليق شوية مضحك، لما شفت الانقلاب بين العنوان والمضمون، سبحان الله. يعني إذا كان الدفع بالتقسيط كانت العقوبة بالجملة. يا أخواني القدر لا، القدر ما يتفهم بالتقسيط. يعني مرة ننطيك المضمون ومرة لا، جيب المضمون أخذ وشوية شوية. يا أخواني صدقوني إذا كان الدفع يعني أمام القدر بالتقسيط، عقوبة القدر بالجملة، وهاي الآن العقوبة بالجملة يا أخواني. ولذلك أحد هؤلاء أصدقائي طبعا ماذا قلت له، هو يقول أنا سياسي، يعني تحول من المقاومة إلى السياسة، قول أنا سياسي. قلت له أخي أنت ماذا تفعل؟ أنت إيش تعمل؟ أنت شنو طالع لي بالتلفزيون والسنة الشيعة العرب والشيعة العرب والشيعة الشرفاء والعرب ومدري إيش؟ يا أخي وأنت سلفي، إيش جابك على السوالف هذه؟ يعني أنت لو سلفية مبتعدة عن السياسة، لو بالسياسة تفقدون الشرع والعقيدة يعني ما دافهم. قالوا ايش اعمل؟ قلت له اقعد ببيتك، اقعد ببيتك. قال اقعد ببيتك؟ قلت له نعم اقعد ببيتك وتعلم. قلت له تعلم شرع وتعلم سياسة وانا ناصح لك. قلت له وسيأتي يوم نحاسبكم.
سيدي السياسيون اللي نجحوا في الانتخابات وراءهم الاف او عشرات الالاف من الاصوات،
هاي مشكلة.
لا يصح ان يكون قادم.
هاي مشكلة وما زلنا في الامثلة. يعني اضرب لك مثال، أحد أعضاء مجلس النواب السنة سألته، قلت له كم منظمة مدنية عندك؟ ما عنده ولا منظمة مدنية. قلت له كيف تتصل بالناس؟ كيف تقود الناس؟ كيف تأثر بيهم؟ سألته أيضا، سألت آخر من أكبر دعاة الإقليم والفيدرالية وهو أيضا في مجلس النواب، قلت له ما هي الاستعدادات التي لديك لتأسيس الإقليم؟ وهذا قبل أن ينتهي الحراك بأربعين يوم. ما هي الاستعدادات؟ ما هو المشروع؟ كل شيء ما عنده غير الإعلان. قلت له يعني أنت تكرر تجربة صلاح الدين وديالة الفاشلة لما خرجوا على الإعلام وأعلنوا عن الإقليم وأصابتهم الكوارث. بعد الإعلان إيش الاستعدادات؟ ماذا تفعل بعد الإعلان؟ والمفروض هذا تفعله قبل الإعلان كتحضير واستعداد، بعد الإعلان يبدأ التنفيذ لإقامة الإقليم حتى لو اضطررنا لاستعمال السلاح القيمة غصبا عليهم. حضرت نفسك؟ يقول لي والله ما عندنا فلوس. طيب انت يعني والله يا أخي الشاعة جايب من كبار دعاة الإقليم من شيوخ الدين يجوني. احنا قلت لهم انتم غير جادين في إقامة، لا شلون غير جادين؟ قلت لهم أسألكم سؤال، عندكم فلوس؟ قالوا لا. قلت شلون تقيمون الإقليم؟ البيض ما يتقلب الهواء. احنا عندنا كلمة قاسية ما نقول بس لا تصلح، البيض ما يتقلب الهواء يا جماعة. انت ما عندك فلوس، روح قلت تجيبونا 5 ملايين على الأقل دولار، شوفونا هذول اللي يتكلمون بالإقليم وأهل الأموال واللي الحراك اللي صار بديهم، مو هناك أصحاب أموال صار هم يحركون الحراك. طيب جيبونا من عندهم فلوس، وانتو شيوخ دين الان بكلمة تسقطون ذولا، قلونا ما كذا من دون خجل، قلونا هم نسقطكم، قلونا فلوس حتى نقيم الاقليم ولا نسقطكم. هذا اخي واقع الحال، يعني هذا هو الواقع.
اذا يا سيدي واقع الحال مع السياسيين مع المقاومة وحتى مع شيوخ الدين، هذا واقع الحال، لا قيادة مؤهلة تصلح لقيادة هذا المشروع المواصفات المطلوبة. لا شك أن الحديث بقية ولكن انتهى الوقت. نشكر الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق، نشكر الإخوة المشاهدين أخوات المشاهدات على حسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام فريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.